الحمد لله، الحمد لله أهل المغفرة والتقوى، أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، نعمه لا تحصى وآلاؤه ليس لها منتهى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، هو أخشى الناس لربه وأتقى، دل على سبيل الهدى وحذر من طريق الردى، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه معالم الهدى ومصابيح الدجى، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ومن سار على نهجهم واقتفى. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، كنا تكلمنا في الجمعة الماضية حول أصل من الأصول الشرعية التي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو الناس إليها، بل ربما بايعهم عليها لأهميتها، فكان يبايعهم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وعلى النصح لكل مسلم، كما في حديث جرير رضي الله تعالى عنه. وتقدم معنا أن المؤمنين نصحه وأن المنافقين غششه، وأن الله تعالى أمر المؤمنين أن يتواصوا بالحق والصبر، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الدين النصيحة، فجعل من أعظم شعائر الدين التي يقوم عليها هي النصيحة. وتقدم معنا أيضا أن بعض الناس ربما لا يتقبل النصيحة من الآخرين، ليس لخبث في نفسه ولا سوء في طبعه، إنما لسوء الأسلوب الذي يتبعه الناصح وعدم مناسبة الطريقة التي ينصحه بها. وكنا وقفنا على شيء من الأمثلة التي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمارسها مع أصحابه عندما يقدم إليهم النصيحة، ولعلنا اليوم نقف على شيء من هذه الآداب التي أمرنا الله تعالى بالاقتداء بها لما بعث نبيه عليه الصلاة والسلام: فإنه لنا أسوة حسنة بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتقبل رأي الآخر من الناس، كان يتقبل النصيحة إذا وجهت إليه، وإذا خالفه أحد في الرأي لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يستكبر عن قبول كلامه. بعض الناس اليوم إذا بلغ ما بلغ في مرتبة، سواء كانت مرتبة دينية أو دنيوية، سواء كانت مرتبة في الدين من علم شرعي أو دعوة إلى الله أو إمامة للناس أو إفتاء لهم أو إصلاح لذات البين أو قل إلى غير ذلك من الوظائف الشرعية والمراكز التي ربما وصل إليها الإنسان بعلمه الشرعي، أو ربما وصل إلى شيء من الأمور الدنيوية، كان يصل إلى منصب أمير أو وزير أو ما هو فوق ذلك، أو ربما صار مديرا على مدرسة أو مؤسسة أو شركة أو غيره، فتجد أنه ربما اعتد برأيه ولم يلتفت إلى آراء الآخرين، وكأن رأيه وحي منزل من عند الذي يعلم السر وأخفى، فلا يكاد يلتفت إلى الآراء، حتى ربما كان الناس الذين تحته لا يجرؤ أحدهم أصلا على أن يأتي إليه فيقدم بين يديه رأيا، فتجد أنه إذا قال أي رأي كان وإذا تكلم بأي كلام أمنوا على كلامه واتبعوه وصدقوه وبصموا عليه بأصابع أيديهم وأرجلهم دون أن يلتفتوا إلى مخالفته حتى وإن كان خاطئا. تعال وانظر كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي لا ينطق عن الهوى وهو المؤيد بالوحي من السماء، كيف كان صلى الله عليه وسلم يتعامل مع آراء أصحابه فيما يتعلق بالاجتهادات الشخصية التي يجتهدها في حرب أو في غيرها. لما خرج عليه الصلاة والسلام إلى معركة بدر، وصل إلى مكان المعركة قبل أن يصل إليها المشركون، فأمر صلى الله عليه وسلم العسكر فنزلوا وجعلوا بئر بدر بينهم وبين صف المشركين. فلما نزل الناس ووضعوا متاعهم وفرشوا فرشهم ومست أجسادهم الأرض، أقبل إليه الحباب بن المنذر رضي الله تعالى عنه، قال: يا رسول الله، هذا الموطن الذي نزلت فيه هل هو أمر من الله تعالى اختاره لك؟ أيضا انظر إلى الأدب في الكلام مع مبلغ الشريعة عليه الصلاة والسلام، يقول: يا رسول الله، هذا الموطن الذي نزلنا فيه الآن هل هو أمر من الله تعالى أن
المنزل فيه، فنحن ممنوعون دينا أن نتقدم عنه أو نتأخر؟ أم هي الحرب والمشورة والمكيدة؟ أم هو رأي مجرد منك، رأي بشري منك نستطيع أن نناقشك فيه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بل هو الرأي والحرب والمشورة، إنما أنا رأيت أن هذا المكان أنسب. قال: يا رسول الله، فبئس الموطن، هذا المكان ما يصلح لنا، لكن تقدم عن البئر فنجعل البئر خلفنا، فإذا عطشنا رجعنا وشربنا، يعني في أثناء القتال، وإذا عطش القوم يعني قريشا لم يستطيعوا أن يخلصوا من خلال جيشنا ويصلوا إلى البئر، فإذا فنيت أسقية قريش وقربهم ولم يجدوا ماء في بئر يستطيعون أن يستقوا منه، ضعفوا من شدة العطش. فلم يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم إليه ويقول: أنت ماذا ترى نفسك؟ هل ترى نفسك ذكيا إلى هذه الدرجة؟ أصلا كيف تتجرأ أن تتكلم معي وأنا قائدكم ونبيكم ومفتيكم وصاحب أمركم، وأنا كل شيء في هذا المكان، ليس فقط في أمر الدنيا، فهو عليه الصلاة والسلام كان قائدا وملكا عليهم، بل حتى في أمر الدين فهو نبيهم ومفتيهم، كيف تتجرأ أن تتكلم بين يدي؟ هل قال هذا الكلام؟ لا، لم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعتد بما عنده إلا إذا كان بوحي بنص شرعي منزل من السماء. ألم تر أنه صلى الله عليه وسلم لما قال له هذا الكلام قال: فنعم الرأي، فعلا اجعل الناس يقولون أخطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في اختيار المكان، ليس هناك مشكلة، هذا أحسن من أن نتحمل توابع ذلك، من أن يقتلنا المشركون أو أن يقوا علينا. اجعل الناس يقولون ما يقولون، وأن جنديا بسيطا من عامة الجند غير كلام القائد الأعظم الأعلى، هذا لا يهمه عليه الصلاة والسلام. المهم أن العمل الذي نمشي فيه ونسير فيه أن يسير سيرا حسنا، باقتراحي أنا أو باقتراحك أنت أو برأيي أو برأيك، المهم أن نصل إلى النتيجة التي نريدها. والله أيها الأحبة الكرام، لو أننا اليوم عملنا بمثل ذلك، كم من الناس مع الأسف نأتي إليه نناصح في أمر معين فيرتبط إلي ويقول: طيب أنا وزير كذا وكذا، وتأتي أنت، ما الذي أدراك أنت؟ وأنا أجزم 100% أنه متيقن بصواب ما قلت له، لكن منعه ما منع فرعون من قبول نصيحة موسى لما قال الله تعالى بها: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. لا يريد أن يرجع إلى كلامك حتى لا يقال: والله فلان أخطأ، فلان يأخذه الكلام يمينا ويسارا، أو أن يقال عليه كما قال المنافقون على رسول الله عليه الصلاة والسلام: هو أذن، يعني قد فتح أذنه لأي أحد يستمع إليه، هو أذن. فقال الله تعالى: قل أذن خير لكم يؤمن بالله. وإذا كان أذنا يستمع إلى الناس، ما المشكلة في هذا؟ لا يدل على قلة عقله أو قلة خبرته أو عدم حنكته وحكمته، إنما يدل على رجاحة عقله وعدله مع نفسه ومع الناس، أنه إذا رأى شيئا آخر أصوب مما رأى أنه يرجع إليه. انظر إليه عليه الصلاة والسلام في موطن آخر، لما قام من عند مكانه في بدر وتحول إلى ذاك الموطن، لا زال أيضا يستمع إلى آراء الصحابة، لكن انظر إليه عليه الصلاة والسلام في معركة الأحزاب، لما اجتمعت عليه قريش في جيش لم يقابل المسلمون مثله من قبل، اجتمعت قريش في أكثر من 10,000 مقاتل، عدد سكان مكة في ذلك الوقت ربما لا يتجاوز 5,000، ومع ذلك قد جمعت قريش من حولها من قبائل العرب حتى أقبلت لأجل أن تضرب المسلمين ضربة واحدة. نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه واقترح سلمان فيما روي أن يحفر الخندق، وحفر الخندق، واقترب المشركون وصاروا يحاصرون المدينة وأرهبوا النساء والصبيان، وخاف الناس، وكانوا كما قال الله تعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فعلا كما وصف الله، بلغت القلوب الحناجر، ومع ذلك ينظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الجموع، إلى هذه الآلاف، وينظر إلى أصحابه القلة في عددهم وعتادهم، فيجتهد رأيه في أن يقسم جيش الكفار قسمين وأن يرجع نصفهم إلى مكة، لكن كيف؟ لا يستطيع أن يقاتلهم. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عيينة ابن حصن قائد غطفان، قال له: أنا عند اقتراح لأجل أن ترجع أنت على الأقل بغطفان، فإذا كانت قريش 10,000 ترجع بغطفان يكونون ألفا أو ألفين أو ثلاثة، فيتزعزع وضع قريش ويبدأ الناس ينظر بعضهم في بعض، فإذا عددهم قد قل وإذا بعضهم قد رجع فيتزعزع الأمر في بقية القبائل. فكرة رأي رآه النبي صلى الله عليه وسلم أنه مناسب، فدعا عيينة بن حصن وقال له: يا عيينة ارجع مع قومك. قال: طيب أرجع ماذا تعطيني؟ مسألة تفاوض بيني وبينك، أنا ممكن أن أقبل ما تطلبه مني، لكن أنت ماذا ستغريني بماذا؟ ماذا ستعطيني؟ قال: وأعطيكم ثلث ثمار المدينة. كانت المدينة مشهورة بكثرة الثمار، وكانت قريش تأتي إلى المدينة وتضرب أكباد الإبل لأجل أن تشتري منها التمر، فكون النبي عليه الصلاة والسلام يعطيهم ثلث ثمار المدينة بالمجان لقبيلتك معناها أنك ستأكل منه وتبيع منه وتحتفظ منه وتهدي منه، فهو تمر كثير. فقال عيينة: والله نعم الرأي، هذا إغراء جيد. طبعا أصلا الكفار لا يقاتلون لأجل عقيدة، وبالتالي لم يقل عيينة: سبحان الله تغريني عن ديني، تريد أن أفارق قومي. هو أصلا ما سأل في أبي سفيان ولا في غيره من الكفار، هو أهم شيء مصلحته التي هو فيها، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، فهو ما يحتاج يقول: كيف أخون عهودي ومواثيقي، أنا إنسان عندي مبدأ سأثبت عليه. ليس عنده مبدأ أصلا، كانوا كفارا. عيينة أسلم رضي الله عنه بعد ذلك، فلما كتب النبي صلى الله عليه وسلم معهم الصلح: ترجعون ولكم ثلث ثمار المدينة، أول ما ينزل الثمر تأخذونها مباشرة. لكنه لم يعزم الصلح عليه الصلاة والسلام ولم يشهد عليه، كتب الصلح وانتهى، لكن لم يقر الصلح 100% إلى الآن. قال: دعوني أشهد عليه. فأخذه صلى الله عليه وسلم وقام إلى السعدين، إلى رؤوس الأوس والخزرج، إلى سعد بن عبادة وسعد بن معاذ، وقال لهم عليه الصلاة والسلام: ما رأيكما؟ وأراهما الصحيفة. فلما رأيا الصحيفة قال له: يا رسول الله، أهذا أمر تفعله لنا؟ يعني أنت الآن تفعل هذا خوفا علينا نحن أهل المدينة، خوفا على المسلمين، أهذا أمر تفعله لنا لأجلنا أم هو أمر أمرك الله به؟ هذا الآن الشيء أنت اجتهدت لأجل أن يعني تبحث عن مصلحتنا نحن، أم أن هذا أمر شريعة من الله تعالى أمرك أن تفعلها؟ سؤال مؤدب. قال صلى الله عليه وسلم: لا، بل إنني رأيت الناس قد رموكم بقوس واحدة. إن الوضع مضطرب فعلا، أنا أرى الناس يضربونكم من كل جهة، الكفار من أمامكم واليهود من ورائكم، جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، الوضع ما يحتمل. قال: إني رأيت الناس قد ضربوكم قد رموكم من قوس واحدة، فأردت أن أخفف عنكم. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفكر في نفسه أموت أو لا أموت، يفكر في هذه الأمة التي تسكن في المدينة، الذين هم مأرس الإسلام في ذلك الحين ومكان دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: إنما هو شيء أصنعه لكم. قالوا: يا رسول الله، إنا كنا في الجاهلية نحن وهؤلاء نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونئد البنات ونقع في الفواحش، ولم يكن واحد منهم يرجو أن يأكل تمرة من تمر المدينة، مع أننا كنا ضلالا وفجارا، ما عندنا مبادئ ولا عندنا عقيدة صحيحة في كل شيء، في أمور دنيانا وفي أمور ديننا كل مسألة تدور على الظلم وعلى الضلال، مع أننا على ضلالنا، إلا أن كنا أعزة. قالوا: يا رسول الله، كنا نأكل الميتة ونعبد الأصنام ونفعل ونفعل، وما كان أحد من أولئك يرجو أن يأكل تمرة من تمر المدينة إلا شراء أو قراء، إلا يأتي ويشتري أو يدخل عندك ضيف وتعطيه قراء، تعطيه ما يقدم للضيف من باب الكرم والمروءة. أما إذا أعزنا الله بالإسلام نعطيه من التمر يا رسول الله رغما عنا؟ لا والله ما نعطيهم إلا السيف. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم كلامهما لم يقل عليه الصلاة والسلام: كيف تقدمان بين يدي رأي آخر؟ أنا الآن أقول لك، كتبت الصحيفة، وأنا صحيح أنني لم أشهد ولم أعزم الصلح بعد، يعني لم يتم الصلح، لو تم الصلح لزم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمه، لكن لم يتم بعد، ولم يتكبر صلى الله عليه وسلم عن قبول الرأي، ولم يقل: يعني وأنت تظن أنني يعني لست أذكى منكما، أو أن حكمتي أقل من حكمتكما، أصلا من أنتما حتى تعلم؟ أنا قلت اشهد وأنتما ساكتان. فقال هذا الكلام: لا، وما كان ولو كان عليه الصلاة والسلام يستعمل هذا الكلام ربما ما قامت دولته ولا عمل الذين معه بعمل وهم مقتنعون بالعمل الذي يقومون به. إنما قال صلى الله عليه وسلم فكما ترون. وكان الكفار قد حاصروهم 24 ليلة. يعني لاحظ هذا الأمر، ما لجأ النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد حصار قرابة شهر كامل وهو محاصر، يعني بلغت القلوب الحناجر، فلجأ إلى هذه الكتابة فلم يناقش ولم يقل عليه الصلاة والسلام طيب نحن الآن أمضينا قرابة شهر، أنتما ماذا عندكما، ماذا تقدمان، ماذا تعملان؟ رآهما متحمسين لأجل القتال وأنهما يريدان أن يدافع عن كرامتهما بسيوفهما وعن دينهما ويرفع وأن يرفع راية الله تعالى، فاستجاب صلى الله عليه وسلم لرأيهما. نحن أيها الأحبة الكرام لا ينبغي حتى في نهاية المعركة طبعا بعث الله تعالى على الكافرين جلدا لم يرها المؤمنون وأرسل عليهم ريحا حتى رد الله كيد الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال. فأقول أيها الأحبة الكرام نحن لا ينبغي علينا عندما يرفع الله تعالى العبد في منصب معين، حين يكون الإنسان مسؤول في أي مكان سواء كانت هذه المسؤولية حتى لو كان مسؤولا في بيته وقرر أن يفعل شيئا يتعلق بأولاده أو أن يفعل شيء يتعلق بالبيت، سيفتح غرفتين على بعض أو سيبني غرفة في المكان الفلاني أو سيفعل كذا أو يا أخي إذا تكلمت زوجتك برأي أو تكلم أصغر أبنائك برأي أو تكلم أحد الناس معك برأي سواء يتعلق ببيتك أو بسيارتك أو يتعلق حتى بأسلوبك بالتعامل مع الآخرين أو يتعلق بعملك أو نحو ذلك، انتبه لا تكن مستكبرا عن قبول النصح إذا تقدم به أي أحد، فإن كل بني آدم خطاء وإن خير الخطائين التوابون. والإنسان ليس كاملا بل الله عز وجل جعل في الإنسان نقصا ربما يكمله أصحابه، وإلا لما أمر الله تعالى المسلمين بالتناصح فيما بينهم إلا لأجل أن يكمل بعضهم نقص بعض، والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، والمؤمنون كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. أيها الأحبة الفضلاء تعالوا انظروا إلى من رباهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف كانوا يعترفون إذا أخطأوا وكانوا يقبلون أي رأي آخر يأتي إليهم. ووالله إن الشخص الذي يأتي إليك ويقول يا أخي الكريم أنا لي عليك ملاحظة في عملك في خطبتك في علمك في إدارتك في أي أمر من الأمور لي عليك ملاحظة، ثم يقدمها بأسلوب رقيق جميل حسن متقبل ثم يقدمها إليك بهذا الأسلوب الرائع، إنه أحسن لك ممن يأتي ويقبل رأسك ويقول أنت أحسن واحد، صديقك من صدقك لا من صدقك، إن أخاك الحق من كان معك ومن يضر نفسه لينفعك ومن إذا ضيق الزمان صدعك فرق شمل نفسه ليجمعك. الإنسان الذي يأتي إليك وأنت ستسقط ويحاول أن يساعدك ويقول أنت مشيتك خطأ يا فلان أنا أساعدك لأجل أن تعدل مشيتك أحسن من الإنسان الذي ينظر إليك ويستحي أو يهاب أو ربما كان مبغضا أو ربما يفرح بخطائك ويقول مشيتك أحسن مشية في العالم ثم لا تثبت أن تسقط على رأسك. انظر كيف كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين رباهم محمد عليه الصلاة والسلام، انظر كيف كانوا يستعملون مثل هذا الأسلوب في تقبل النصح من الآخرين. وقع بين بلال وأبي ذر خصومة، هم بشر صحيح صحابة كرام لكن بشر، يبقى أنهم بشر يغضبون ويرضون ويضحكون ويبكون ويحزنون ويفرحون، البشر كما أن الأنبياء بشر ربما وقع منهم أمور تتعلق بالدنيا ربما أخطأوا فيها. فلما وقع بينهما ذلك ارتفعت أصواتهما وتسابا، فقال أبو ذر لبلال يا ابن السوداء، فغضب بلال كيف يقول يا ابن السوداء، هذا أمر مضى في الجاهلية، لست أنا الذي اخترت لوني وربما أنا وأنا ابن السوداء أكون في أعلى عليين، يعني هذه أمور جاهلية كيف الآن تثيرها؟ فغضب بلال ومضى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره، فغضب صلى الله عليه وسلم وقال يا أبا ذر أعيرته بأمه؟ فكان أبو ذر لا يزال في فورة غضبه فقال يا رسول الله من ساب الناس اللي بيسب الناس سب أباه وأمه، تلومني أني أسب أباه وأمه ويسبني أيضا، من ساب الناس سب أباه وأمه. فقال صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية،
أنت فيك بقايا جاهلية. فتغير وجه أبي ذر حتى كأنما صب عليه أبرد الماء، انتفض. قال: يا رسول الله، على كبر سني؟ أنا الآن يا رسول الله كبير في السن وسنين وأنا داخل في الإسلام، ومن أوائل، يقول أبو ذر، كنت رابع 4 في الإسلام ورابع من أسلم كما ذكر عن نفسه رضي الله عنه. أقول على إلى الآن الجاهلية موجودة فيه؟ على كبر سني؟ قال: نعم. فماذا فعل أبو ذر؟ هل قال: يعني هذه زلة لسان انتهى الموضوع، وأصلا أنا من غفار ومن قبيلة غفار، وهو جاء من بلدي كذا وكذا، وهو أيضا سبني، وهذه الجاهلية أعوذ بالله منها، وينتهي الأمر؟ لا، انظر إلى من يريد أن يحاسب نفسه على خطئه الذي وقع فيه، وأن يبين للنبي عليه الصلاة والسلام، ويبين أيضا لبلال أني اعترفت بخطئي وأني أرجع عنه، وأني مقر أني كنت على غير السبيل. مضى، أقبل إلى بلال يسترضيه، فكان بلال غضبانا فلم يلتفت إليه، حتى وصل به الحال أن بكى ووضع خده على الأرض وقال: طأ برجلك على وجهي، ضع رجلك على وجهي، خل هذا الذي بقي من آثار الجاهلية لأجل أن يظهر مني وأن يصفي الله تعالى قلبي من آثار الجاهلية. أنا لا أدعوك إلى أن تذهب وتضع خدك على الأرض لمن ظلمته، لكن أدعوك إلى أن تعتذر إن كنت مخطئا، حتى لو كنت مدرسا أخطأت على طالب، أو مديرا أخطأت على أحد موظفيك، أو زوجا أخطأ على زوجته، أو أخطأ على أقل أبنائه. ما الذي يمنع؟ إذا كان أبو ذر وهو خير مني ومنك يفعل مثل ذلك مع بلال رضي الله تعالى عنه لأجل أن لا يبقى في نفسه شيء من الكبر، وأن لا يطلع الله تعالى على قلبه فيرى فيه شيئا من المرض، فينبغي علينا أن نتبع أمثال هؤلاء، لعل الله تعالى أن ينفعنا بذلك ويرفعنا. أبو بكر وقع بينه وبين ربيعة بن كعب شيء من ذلك، فمباشرة عاد أبو بكر إلى ربيعة، وربيعة أصغر منه، ربيعة أصغر، يقول: كنت غلاما بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم أوضئه، غلاما بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام أوضئه، يعني كان صغيرا. ولما وقع بينه وبين أبي بكر شيء، أقبل إليه أبو بكر قال: يا ربيعة استغفر لي. طيب هذا طفل صغير غلام أبو 13 سنة 14 سنة، وتقول له: سامحني، اغفر لي، تجاوز عني، استغفر لي. نعم، لأن أبا بكر هو أبو بكر، وبذلك رفعه الله. قال: يا ربيعة استغفر لي، استغفر لي. فأبى، فمضى أبو بكر إلى النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، وقع بيني وبين ربيعة، ويأتي ربيعة على صغر سنه، وقع بيني وبين ربيعة شيء، فقلت استغفر لي، إلى آخر ما وقع. نحن لو طبقنا هذا أيها الأحبة الكرام لأفلحنا وأنجحنا، وسرنا فعلا على هذا الخط الذي سار عليه الأولون رضي الله تعالى عنهم. أسأل الله أن يهدينا لأحسن الأقوال والأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأسأل الله أن يصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا هو. أقول ما تسمعون وأستغفر الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، الشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه وخلانه، ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، حذر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه الذي رواه البخاري ومسلم، حذر عليه الصلاة والسلام من أن يكون المرء يأمر الناس بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ثم هو نفسه يقع في ذلك المنكر ويترك ذلك المعروف، وذلك بأنه لا يتقبل أصلا إصلاحا من الناس ولا يقبل تعديلا لسلوكه. في حديث أسامة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يؤتى بالرجل يوم القيامة، قال: فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه، يعني ينشق بطنه وتخرج أمعاؤه، قال: فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى، يدور بأمعائه كما يدور الحمار بالرحى، قال: فيجتمع إليه أهل النار يقولون: يا فلان، ما لك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ أنت كنت تنصحنا وتفعل وتفعل، لماذا أصابك ما نرى؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: بلى،
كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. والعلماء شرحوا هذا الحديث بشروح لعل من أيسرها وأحسنها أن هذا الرجل كان يأمر الناس بالمعروف رياء وتظاهرا، فإذا جلس معهم قال: يا جماعة، أهم شيء صلاة الفجر مع الجماعة، صلوا الفجر مع الجماعة، بارك الله فيكم، صلاة الفجر مع الجماعة نافعة للإنسان وترفعه عند رب العالمين. ويبدأ ينصح وهو يعني في نفسه: افهموا مني أني لا أغيب عن صلاة الفجر مع الجماعة أبدا، ويقصد الرياء أصلا. ويقول للناس: اتقوا الله، لا تنظروا إلى ما حرم الله عبر هذه القنوات الفاسدة، إن الذي ينظر إليها يفسد عليه قلبه وهو قد جعلها في بيته وينظر إليها. لكن يقول هذا الكلام لأجل أن يبعد ظن الناس فيه عن نفسه. لكن لو قال إنسان: أنا يا أخي أحث الناس على قيام الليل لكني لا أقوم لأني أتكاسل عن ذلك، هل ينطبق عليه هذا الحديث؟ لا، لا ينطبق هذا الحديث. إذا كانت نيتك صالحة لا ينطبق، وإلا لما أمر أحد بمعروف ولا ما نهى عن منكر. هل يعني أن الإنسان إذا تكلم عن قيام الليل أو صلة الرحم أو بر الوالدين أنه قد فعل هذه الفضائل كلها حتى بلغ فيها غايتها؟ الإمام أحمد ألف كتابا سماه الزهد، هل يعني أنه يدعي أنه أزهد الناس؟ وكذلك فعل ابن المبارك وابن أبي الدنيا. هل كل من ألف في الورع أو الزهد أو قيام الليل أو غير ذلك أو تكلم في هذا يعني أنه يعتبر نفسه خير الناس في هذا المقام؟ كلا. فلا يمنعنك هذا الحديث من أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر حتى لو كنت مقصرا. إنما أنا سقته لأجل أن أبين أيها الإخوة الكرام أن الإنسان إذا لم يقبل النصح من الناس ربما انطبق عليه مثل ذلك، لأنه يكلم الناس ويأمر الناس وينهاهم ومع ذلك ولا يتقبل هذا. قام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه خطيبا يوما فقال: أيها الناس، إن الله قد كتب عليكم لأميركم السمع والطاعة. فقام رجل من الناس قال: لا سمع لك ولا طاعة. ما قال عمر: خذوه فغلوه، لا، قال: لما؟ لماذا؟ قال: لأنك تلبس ثوبين جديدين ولم تعطنا إلا ثوبا واحدا. وكان قد جاء إلى بيت مال المسلمين بثياب من بعض البلدان، أحيانا يأتي هدايا من بعض البلدان، أو ربما جاءت بعض الجزية أو الخراج أو نحو ذلك. فعمر رضي الله عنه كان ربما وزع منها، فجاءت مجموعة من الأقمشة وكانوا هم يلبسونها إزارا ورداء كالإحرام. فجاء هذا القماش فلأنه قليل لم يسع أن يعطي كل واحد من الناس قطعتين فيجعل إحداهما إزارا والثانية رداء، فأعطى كل واحد قطعة واحدة. فأصبح الناس صلوا معه، وكل واحد إذا رأيته رأيت عليه إما إزارا أو رداء جديدا والقطعة الثانية قديمة، واضح. أما عمر فقام يخطب الناس وإذا رداؤه جديد وإزاره جديد. قال الناس: طيب، لماذا لم يعدل بيننا وبينه؟ قال: لأنك تلبس ثوبين جديدين ولم تعطنا إلا ثوبا واحدا. فلم يقل له عمر: إنا لله وإليه راجعون، وأن تدقق على أقل الأمور. يا أخي، أنا أميركم وأنا من العشر المبشرين بالجنة، ولو وزن إيمان الأمة بإيماني بدون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر لوزنها إيماني. ألم تسمع النبي صلى الله عليه وسلم وقد رأى في رؤيا أن علي قميصا أجره فأوله العلم؟ أنت فتفهم، أنت ما تدري تتكلم مع من؟ لا، مثل بعض الناس إذا نصحت قال: يا أخي، أنت ما تدري تتكلم مع من؟ أنا درست الدكتوراه في المكان الفلاني ومعي دورات في المكان الفلاني وأنا لي علاقات فلانية. طيب، وإن كنت كذلك، هل بلغت مرتبة يوحى إليك بما تفعل فلا تفعل إلا بوحي؟ سبحان الله، إذا كان من لا يفعل إلا بوحي عليه الصلاة والسلام يقبل كلام الآخرين. انظر إلى عمر الملك على قومه، الخليفة، الفاروق، المسدد، ماذا قال؟ استمع بكل إنصات إلى رجل يخاطبه أمام الناس، لاحظ، وهو على منبره والرجل يصيح لأجل أن يسمعه عمر، وبالتالي ربما سمعه كل من في المسجد. ومع ذلك التفت عمر إلى ابنه عبد الله ويقول: قم يا عبد الله بن عمر. فيقوم عبد الله بن عمر، وفي خطبة الجمعة يجوز الكلام فقط مع الإمام. لو أن الإمام كلم أحد المأمومين أو أحد المأمومين تكلم مع الإمام جاز. كما دخل الرجل قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت سبل، ادعو الله يغيثنا، فاستفى، فدعا الله في أثناء الخطبة. فيجوز أن يتكلم الإمام مع المأمومين أو المأمومون مع الإمام فيما فيه ضرورة وحاجة. كما قال صلى الله عليه وسلم لسليك الغطفاني في صحيح مسلم لما تخطى الرقاب قال قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما، وقال لرجل آخر اجلس فقال قم يا عبد الله بن عمر، فقام ابن عمر. قال من أين الثوب الثاني؟ قال أنا أعطيتك إياه، يعني هو ثوبي أصلا، أنا أعطيتك إياه لتكون حسن الحلة في خطبة الجمعة، بس أنا سلمتك ثوبي لأجل أنك إذا قمت أمام الناس خطبة الجمعة يكون لباسك حسنا، يكون عليك حلة كاملة. فقال الرجل الآن نسمع ونطيع، وجلس. طبعا أسلوب الرجل غير مناسب أن يقوم ويتكلم مع عمر رضي الله عنه في أمر ثانوي، مسألة كلها قطعة قماش، أمر ثانوي، ومع ذلك عمر لم يمنعه أسلوب الرجل وعدم مناسبة كلامه وأيضا ضعف القضية التي يطرحها، كل هذا لم يمنع عمر من أن يتقبل كلامه. والله يا أحبابي نحن نتعامل بهذا الأسلوب مع الناس جميعا مهما كانوا أقل منا، استمع إليه، لا تقول يا أخي أنا لم أقبل لأن أسلوبه غير مناسب، حتى لو كان أسلوبه غير مناسب، المصلحة لك أنت والمنفعة تعود إليك، والمقصود إصلاح نفسك وتنقيتك من الشوائب، كما قال عداتي لهم فضل علي ومنة، عداتي نعم عداتي لهم فضل علي ومنة فلا أبعد الرحمن عني الأعادية، هم بحثوا عن زلتي فاجتنبتها. بدوا يقولون عليك ملاحظة كذا، عليك ملاحظة، قلت والله صحيح أن نيتكم ربما تكون فاسدة وأنكم تكتبون أو تنشرون أو تتكلمون بغضا وحقدا وغيرة، لكن أيضا أقبل إذا جاء منكم التنبيه. قال هم بحثوا عن زلتي فاجتنبتها وهم نافسوني فاكتسبت المعالي. كان الإنسان يتعامل مثل هذا الأسلوب فعلا سوف يصل إلى القمة التي ينبغي على المسلم أن يصل إليها. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، ونجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك أن تهدينا لأحسن الأقوال والأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اللهم اصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك أن تصلح نياتنا وذرياتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية على طاعتك حتى يلقاك، ومن كان منهم ميتا فوسع له في قبره وضاعف له حسناته وتجاوز عن سيئاته واجمعنا به في جنتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا الذين يجاهدون في سبيلك في كل أرض من أرضك، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل أرض من أرضك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك باليهود الغاصبين وعليك بالنصارى الظالمين، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى من الأقوال والأعمال، اللهم أصلح له بطانته، اللهم وسائر ولاة أمور المسلمين في كل مكان. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.